أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عود على بدء. كان الكلام في الطائفة الثالثة من الآيات القرآنية التي استدل بها على حجية السنة بالمعنى الأصولي، أي قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي أنه حجة على حد حجية القرآن الكريم. وبينا فيما سبق ما هو المراد من الحجية فلا نعيد. هذا الوجه الثالث إذا يتذكر الأعزاء، قالوا أن القرآن ذكر مرارا وتكرارا أنه ويعلمهم الكتاب والحكمة، أو ويعلمكم الكتاب والحكمة، والمراد من الحكمة في هذه الآيات هي السنة بالمعنى الأصولي. هذا هو البيان الإجمالي الذي ذكره الشافعي في كتابه الرسالة، وبعد ذلك أيضا في كلمات جملة من الأعلام من السنة والشيعة أيضا قالوا ذلك. من هنا أعزائي لابد من الوقوف على هذا الدليل لنرى أنه يمكن أيتم وأنه تام لإثبات حجية السنة بالمعنى الأصولي أو ليس كذلك. ولكنه قبل أن أبين تمامية هذا الاستدلال لابد أن أبين المنهج الصحيح الذي نتبعه نحن في عملية الاستدلال في القرآن أو بالقرآن الكريم. ما هو المنهج؟ هذه قضية أعزائي من الأمور المهمة في علم أصول التفسير. كيف أنه أنتم في علم أصول الفقه تبينون المنهج لعملية الاستنباط الفقهي، كذلك في علم أصول التفسير لابد أن يبحث عن عملية الاستنباط من الآيات القرآنية التي وردت في موضوع معين. تعلمون جيدا أعزائي بأنه القرآن كلام الله وكلام متكلم واحد، لا أنه متعدد. وإذا كان الأمر كذلك، إذن لكي نفهم أمرا في القرآن الكريم لا يحق لنا أن نأخذ ببعض ونترك ماذا؟ بعضا. ولذا تجد القرآن الكريم يذم أولئك الذين جعلوا القرآن عضين، يعني ماذا؟ يعني بعض القرآن، أخذوا ببعض وتركوا بعضا آخر. وهذا طبيعي جدا، أنت عندما ترسل رسالة إلى الشخص فيها أوامر، فيها نواهي، فيها توجيهات، فيها إلى غير ذلك، من الواضح أنه ينبغي عليه أن يقرأ الرسالة من الأول إلى الآخر ويجمع بين الصدر والذيل والوسط، يقول أن مراد صاحب الرسالة كذا وكذا. ولذا إذا تتذكرون الأعزاء في العام الماضي الذي كانوا يحضرون الدرس، نحن ميزنا بين التفسير وبين الفهم. قلنا التفسير أن تأخذ آية من الآيات القرآنية تشرحها، أن تأخذ موضوعا تشرحه، ولكنه الفهم بيان المراد الجدي للمتكلم. ومن هنا أنتم تجدون أنه عندما نحن جئنا إلى الأئمة أيضا قلنا هذا الكلام، قلنا بأنه إذا صدر كلام من أمير المؤمنين لابد أن ينظر إلى ما قاله الإمام العسكري والإمام الهادي والإمام الجواد والإمام الرضا. لماذا؟ لأنهم بحكم متكلم واحد. إذا صاروا بحكم متكلم واحد إذن لابد ماذا؟ لابد أن ينظر الجميع حتى يؤخذ به. هذا أصل. ومن هنا أعزائي من القديم جاءت نظرية تفسير القرآن بالقرآن، وإلا لا يتبادر إلى ذهنكم أن هذه النظرية تفسير القرآن بالقرآن هي لبعض أعلامنا المتأخرين كسيد الطبطبائي. لا أعزائي، من القدماء. نعم، هسه الآن أضيفت إليها قيود وشروط، تطورت وتكاملت ونضجت إلى آخره، ذاك بحث آخر. لأنه أعزائي يكون في علمكم أن العلوم على ثلاثة أقسام، التفتوا جيدا. علم نضج واحترق، شلون تخلي لك مولانا طعام على 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 على, على نار مولانا؟ قد لا ينضج فبطبيعة الحال لا يحترق، أما قد ينضج ويحترق. قد ينضج ولا يحترق، قد لا ينضج بعد غير ناضج فضلا أن يحترق. ولذا هذول الأعلام يقولون أن علم الفقه من العلوم التي نضجت واحترقت، يعني ما بيها شيء جديد بعد، كله تكرار واجترار. أما علم التفسير يقولون لا، من العلوم التي لم تنضج بعد حتى ماذا؟ حتى تحترق، فضلا عن علم أصول التفسير. إلى الآن نحن لا يوجد عندنا إلا بعدد الأصابع كتب في علم أصول التفسير، أما عندما تأتي إلى علم أصول الفقه تجد مئات الكتب التي كتبت في علم أصول الفقه على أي حال. أما الفقه فتجد آلاف الكتب التي كتبت في الفقه على أي حال. بناء على هذا أعزائي، نحن إذا أردنا أن نفهم مفردة الحكمة في القرآن الكريم لابد أولا أن نفهمها في أي إطار أعزائي؟ ها؟ في إطار القرآن الكريم. ماذا يريد من الحكمة في القرآن الكريم؟ التفتوا لي جيدا. في المقدمة أنا لابد أن أشير، وبعد أبين المنهج كاملة، في المقدمة لابد أن أشير أعزائي هو أنه هذه المفردة وهي مفردة الحكمة ومشتقات هذه المفردة وردت هي ومشتقاتها في 32 موردا لفظا. هذه حكمة هي ومشتقاتها في القرآن ايش قد عدد؟ 32. وهي كالتالي: حكمة، حكمت، حكمتم، يحكم، يحكمان، يحكمون، لتحكم، تحكمون، تحكموا، فأحكموا، فاحكم، الحاكمين، أحكم، الحكام، حكيم، الحكيم، حكيما، حكما، حكمة، الحكمة، حكم، الحكم، حكما، حكمه، لحكمهم، أحكمت، يحكموا، محكمة، محكمات، يحكمونك، يحكمونك، يتحاكمون. هذه مشتقات هذه المفردة اللغوية حاء كاف ميم، ووردت في القرآن في 210 مواضع أعزائي، 210 مواضع، 89 منها مكية، وواحد وعشرين منها 121 ماذا؟ مدنية، في 55 سورة، 35 منها مكية، وعشرين منها ماذا؟ مدنية. هسه هذا أين ينفع أعزائي إذا تتذكرون؟ قلنا أنه إذا كانت الآيات مكية، هل كان هناك حديث عن السنة أو لم يكن حديث عن السنة بالمعنى المصطلح؟ ها؟ ماذا قلنا في آية قوله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي؟ قلنا أساسا في مكة لم يكن بحث عن ماذا؟ عن السنة، لم يكن هناك بحث. هذه هواية تنفعنا أن هذه الآيات بماذا هي مرتبطة. هذا المعنى أعزائي أنا نقلته للأعزة من كتاب اللي الأعزة اللي عندهم مكان أولا حتى يشترون هاي الكتب ثانيا، طبعا بغض النظر عن البعد المادي مولانا إذا عندهم قدرة يشترون أو لا. المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته. هذا الكتاب أعزائي كل مجلدات لا تقل أعزائي عن 1000 صفحة مولانا، بعضها 1200 صفحة، يعني إذا همتينا تطبع بهاي طبعات 400 صفحة و300 صفحة كل واحد يصير 3 مجلدات هذن، لأنه أبو العمودين والكلمات الصغيرة. التفتوا جيدا، أبو العمودين والكلمات الصغيرة. إلى الآن طلع من هذا الكتاب 22 مجلد، بعد أنا ما أدري أكثر طلع، لو ما طلع ما عندي علم. الأخوة اللي متابعين مثل هذه الكتب إذا يعلمون أنه خرجت منها أجزاء أخرى يعطونا علم مولانا. 22 مجلد، وإلى الآن واصل إلى الحرف راء، يعني الحرف الثامن مولانا، بعد 20 حرف ماذا في القرآن؟ أنا ما أدري الدورة 50 مجلد 70 مجلد ب1000 صفحة، يعني حدود 70-80 ألف صفحة مولانا، إذا تقسم تقسيما آخر يصير حدود 200 مجلد في هذا المجال. والحق والإنصاف أنها موسوعة إلى الآن لا تناظرها موسوعة يكون في علم الأعزة، ومهمة جدا لأولئك الذين يبحثون عن القرآن وعن علوم القرآن والمفردات القرآنية. لأنه أنا ذكرت في كتاب منطق فهم القرآن، قلت أن أصل الفهم القرآني قائم على فهم المفردة القرآنية، ما لم تفهم المفردة القرآنية وجذورها اللغوية واشتقاقاتها لا يمكن فهم استعمالاتها القرآنية. هذا الكتاب أعزائي بإشراف مدير القسم الأستاذ محمد واعظ زادة الخراساني. هذا الكلام اللي أنا نقلته للأعزة في المجلد 13 صفحة 225. ماذا فعل أعزائي في هذا الكتاب؟ بدأ يأخذ مفردة من هذه المشتقات التي هي بلغت 32، التفتوا لي جيدا، مفردة يأخذ في كم موضع نزلت في القرآن، ما هو آراء المفسرين واللغويين حول ماذا؟ حول الآية. ولذا في مادتي حكمة، في مادتي ماذا؟ في مادتي حكمة يبدأ البحث أعزائي من صفحة 225 وينتهي في صفحة 701 مولانا، يعني لا أقل مجلدين في هذه المفردة، 500 صفحة إذا أنتم توسعوها لأقل 800-900 صفحة في هذه المفردة. الأمور اللي باحثها أعزائي هنا ما هي؟ في مقدمة الجزء الأول أعزائي يشير إلى الأمور التي بحثها في هذا في هذه الموسوعة، أو ما بحث في هذه الموسوعة. في هذه الموسوعة أعزائي التي بحثت في الجزء الأول صفحة 17 يقول: وتتلخص مزايا هذا المعجم في أمور. أولا جمع النصوص اللغوية الهامة لكل مادة من لغات القرآن، هذه حكمة. ماذا قال أهل اللغة؟ بحسب التسلسل التاريخي، يعني في القرن الثاني، في القرن الثالث، في القرن الرابع، ماذا يعطيك؟ راح يعطيك صورة عن تطور معنى هذه المفردة، أنه في القرن الثالث شنو كان معناها، وفي القرن السابع والثامن شنو صار ماذا معنى. هذا هواية مهمة أعزائي، يعني تطور معنى المفردة اللغوية. هذا في القسم في الأمر الأول. أمر الثاني جمع النصوص التفسيرية الضرورية لكل مفردة. يأتي إلى كل المفسرين الذين تعرضوا لهذه المفردة أيضا بحسب التاريخ، تاريخ كتابة هذا التفسير والمؤلفين في القرن الثالث الرابع الخامس، الطبري ما بعد الطبري إلى يومنا هذا، حتى المعاصرين، حتى المعاصرين أيضا توجد لهم هنا كلمات. الأمر الثالث احتواؤه على فقه كل لغة. الأمر الرابع معرفة مشتقات كل كلمة في القرآن وسر مجيئها مختلفة، لماذا مكان حكمة مكان آخر الحكمة، لماذا مكان منكر، لماذا مكان ماذا معرف. الأمر الخامس جمع شتات الوجوه والنظائر. الأمر السادس اللي جد مهم أعزائي وهو شرح الأعلام القرآنية لفظا ومعنى. آدم، هذه آدم لغة شنو معناها؟ ها؟ موسى لغة شنو معناها وماذا قالوا عنها؟ وتقديم نموذج واف عما جاء في التفسير والتاريخ وكتب السير. الأمر السابع بيان سر الإعجاز القرآني من خلال كلمات. الأمر الثامن باب فتح باب جديد لفهم القرآن، مو تفسير القرآن أعزائي، لأن الفهم ما وراء ماذا؟ ما وراء التفسير. أنت ما لم تفسر لا يمكنك أن تفهم. وسر بلاغته. ولذا أعزائي الحق والإنصاف والحق معه، يعني أصحاب مع هذه، يقول وهو بحق أوسع وأعظم ما ألف في ميدان الألفاظ القرآنية. الحق والإنصاف واقعا يغني عن مئات المجلدات في المكتبة أعزائي، واقعا مئات المجلدات هذا الكتاب يغني في المكتبة. وما فيه من الأسرار البلاغية، إذ يضم نصوصا لغوية وبحوثا تفسيرية وشواهد تاريخية وأدبية، إلى أن يقول ولا نغالي لو قلنا إن الذين يدرسون لغة القرآن تفقها وتبصرا ويتناولونها تأملا وتدبرا ليستغنون بهذا المعجم عن غيره من المعاجم القرآنية والتفاسير اللغوية وما دون في مضمار غريبه ووجوهه ومفرداته واختلاف حروفه وقراءاته وما يتعلق بإعجازه اللغوي والبلاغي والعددي في هذا المجال، إلى أن ينتهي أعزائي يقول الحق والإنصاف أن هذا الكتاب لا ثاني له فيما نعلم. وأنا أؤيدهم لأنه واقعا أنا مشتغل على هذين الكتب بيني وبين الله لا ثاني له، وبذلك يظهر كله يظهر فرق هذا المعجم عن سائر كتب غريب القرآن ومفرداته، فهو نسيج وحده وفريد دهره ويوسف مصره. الحق والإنصاف كتاب بهذا المستوى بالمقدار اللي أنا راجعت منه، قلت لكم أنا ما راجعته كله ولكن كل ما أحتاج مفردة من المفردات أجد إن هنا يغني، وأنا عموما هذه الكتب التي يقولونها موجودة في مكتبتي فأستعين بها على إله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا بد أن نقف عنده أعزائي هذه المفردة، وبطبيعة الحال إحنا ما راح نقف عند كل هذه المفردات لأنه نريد نقف عند كل هذه المفردات نريد لنا في 3 سنوات مولانا أن نقرأ مفردة حكمة ومفردقاتها في القرآن، فقط نقف عند مفردة ماذا؟ الحكمة، لأنه هي محل الاستشهاد. يعلمهم ويزكيهم خصوصا والقرآن الكريم في سورة البقرة يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. واقعا والقرآن عندما يقول عن شيء كثير اللي يعبر عن الدنيا وما فيها ما كانت وما هو كائن وإلى أن يكون يقول متاع ها قليل. لعد هذا الشك في هذه المفردة ومن يؤت الحكمة يؤت الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة آية 269 من سورة البقرة يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة. القرآن مهوائم ولا مرتب منظم المنطق الأرسطي زين يحترم المنطق الأرسطي. هذه مولانا جنو، هذه كبرى القياس وصغرى القياس. لقد آتينا لقمان الحكمة، هاي مقدمة الصغرى في القياس من الشكل الأول. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقولون بابا منطق أرسطو هذه السؤر اليونانيين والكفار ليش تدرسون؟ بيني وبين الله أول من استعمل المنطق الأرسطي من مولانا؟ ها القرآن الكريم. والله مو احنا استعملنا هذا القرآن الكريم قبل أن تترجم كتب المنطق، وقبل أن تأتي في القرن الثالث والرابع. الترجمة بدأت في زمن المأمون أعزائي، في زمن المأمون في القرن الثالث بدأت الترجمة وصارت مؤسسات الترجمة للوقوف أمام الفكر الديني. ذاك بحث آخر ما أريد أدخل فيه. ألم صريح القرآن الآن بينك وبين الله، لقد آتينا لقمان الحكمة ومن يؤت، هي صغرى القياس، كبرى القياس قياسا من الشكل الأول اللي هو بديهي والإنتاج كما قالوا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن أوتي لقمان ماذا؟ ها خيرا كثيرا. إذن احنا سوف نقف عند هذه المفردة لا أكثر. طبعا يكون في علم الأعزاء هذه المفردة جاءت في القرآن في 20 موردا. هذه المفردة جاءت في القرآن كما يشير إليه في المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم المجلد أعزائي الثاني صفحة 673، يقول حكمة العدد 20 المكي 6 المدني 14 مولانا، ثم يشير إلى مواضعها. الآن أنا ما راح أدخل لأنه بعد ذلك لابد أن نعيد. اللي الأعزاء اللي يريدون يكتبون إن شاء الله من اليوم يبدأون المطالعة حتى عندما نريد أن نتكلم بإمكانهم. البقرة أعزائي الآية 129 والآية 151 والآية 231 والآية 251 والآية 269 في موضعين. قالت لقد قالت ومن يؤت الحكمة فقد أوتي، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الآية 269 من سورة البقرة أعزائي، الآية 269 من سورة البقرة، قال والله ويؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن وصف الذين يؤتون الحكمة هم ماذا؟ من أولي الألباب. جي كذلك في آل عمران أعزائي الآية 48 والآية 81 والآية 164، في سورة النساء الآية 54 والآية 113، في سورة المائدة الآية 110، في سورة الإسراء الآية 39، في سورة لقمان الآية 12، في سورة الأحزاب الآية 34، في سورة صاد الآية 20، في سورة الزخرف الآية 63، في سورة القمر الآية 5، وأخيرا في سورة الجمعة الآية 2. سوف نقف طبعا وبعد ذلك شوفوا الآن دا نضيق الدائرة وهو أنه الآن كانت شقيد ها كانت عدد كبير هاي المشتقات ونقف عند الحكمة، ثم هل نقف عند جميعها أو بعض هذه الآيات دالة على المطلوب الذي ذكره الشافعي عندما نستعرض هذه الآيات العشرين أو هذه المفردات هذه المواضع العشرين؟ نجد لا، ليست كلها مرتبطة ماذا؟ ها مرتبطة بمن؟ ها بالحكمة بالمعنى المستدل بها. ولهذا أيضا سوف نستخرجها نشوف عددها شقد 5 6 4، ولكن من خلال المفردة أو من خلال المواضع الأخرى سنلقي الضوء على ماذا؟ على محل الاستشهاد. هذا المنهج اللي نتبع أعزائي. جيد، إذا التفتوا جيدا، إذا وصلنا إلى النتيجة أليف قرآنيا إذا وصلنا قلنا أن المعنى المراد من الحكمة في هذه الآيات يعلمكم المعنى كذا وكذا وكذا. هل نتوقف خلاص انتهى أو أنه لا، إنما يتم عندنا على مستوى المقتضي بشرط أن لا يكون هناك ماذا؟ مانع من تأثير المقتضي. التفتوا عن المنهج، لابد تعرفوا هاي المشكلة اللي الآن يقع فيها كثير من العلماء، كثير من الكتاب، كثير من الفضائيات. المشكلة أنه لا يوجد عندهم منهج ماذا في فهم الآيات القرآنية. أنا لا أدعي أنه هذا هو المنهج الذي لا ريب فيه أبدا، أقول هذا منهجي الذي أعتمده. من اعتمد هذا المنهج ففيها، ومن لم يعتمد بني، ولابد أن يعطينا منهجه في فهم الآيات القرآنية. الآن أحاول أن أطبق هذا، وإن كان في مقدار خارج عن بحثنا، ولكن أطبقه للأعزة حتى يتضح للأعزة بأنه ما هو المنهج، لأنه كما تعلمون أن المثال هو يقرب المسائل إلى الذهن. سيدنا، هذا الذي منهج الذي ذكرته طبق لنا، طبقه على موضوعة قرآنية وعلى مفردة قرآنية. تعالوا معنا أعزائي إلى الآية 33 من سورة ماذا؟ من سورة الأحزاب، حتى تعرفون أن الذي أوقع الآخرين أو أن المشكلة عند الآخرين ما هي. الآية 33 أعزائي من سورة الأحزاب واضحة، تقول صدر الآية، نعم، الآية قالت تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ما هو المراد؟ طبعا دلالة الآية، أقول عظمة الآية لا يشك فيها أحد، وأنها تعد منقبة وفضيلة لأهل البيت ما بعدها منقبة وفضيلة، هذا باتفاق علماء التفسير. يعني لا يوجد أحد من المفسرين يقول هذه الآية ماذا يوجد فيها، ما هي قيمتها، أبدا. الجميع يرى أنها ماذا؟ أنها آية عظيمة دالة على منقبة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا عبارة أعزائي، عبارة العلامة الآلوسي، يقول هذا ما عندي في الكلام على الآية الكريمة المتضمنة لفضيلة لأهل البيت عظيمة. هذا لم يختلف على أحد، أحد ماذا؟ أحد من المسلمين، أحد من علماء التفسير، أحد من علماء الكلام، من استدل بهذه الآية لم يقل أن الآية لا يوجد فيها شيء. كيف تستدلون بها على منقبة وفضيلة وكمال لا يضاهيه كمال؟ هذا القدر متيقن. إنما الكلام، كل الكلام ماذا؟ ها؟ في أمرين أعزائي، التفتوا جيد في الآية المباركة حتى تعرفون أن الطرف الآخر كيف يفكر. الأمر الأول، هل أن الآية دالة على العصمة أو غير دالة على العصمة؟ فيها دلالة بغض النظر من هم أهل البيت، خلونا الآن أهل البيت من هم، خلونا في مكان آخر، دالة أو غير دالة؟ تقريبا اتفاق علماء أهل السنة أن الآية ليست دالة على ماذا؟ على العصمة. وذكرنا في العام الماضي أنه بعض أعلام الشيعة المعاصرين أيضا يقولون أن الآية لا دلالة فيها ماذا؟ على العصمة. هذا كفت بحث، وإن كنا لا نوافق لأنه نحن شرحناه مفصلا في كتاب العصمة. الأمر الثاني والذي هو بيت القصيد، ها، من هم أهل البيت في الآية الكريم؟ ومن الواضح هؤلاء استدلوا بالسياق لإثبات أن الآية مرتبطة بنساء النبي مو أنها شاملة لغير النساء وشاملة لنساء النبي، لا، التفت لي جيدا أعزائي. مو البعض يتصور أن السنة أو جملة من أعلام السنة يقولون أن الآية شاملة لنساء النبي، لا، يقولون أن الآية مختصة بمن؟ بنساء النبي. وإذا شملت غيرهم فبال ها التبصرة بالتبع مولانا، وإلا الأصل ماذا؟ نساء النبي. ولكن مع الأسف الشديد نحن لا نطالع كلمات الآخرين، نتصور أنهم يقولون ماذا؟ أن الآية نازلة في أهل البيت، يعني علي وفاطمة والحسن والحسين وعلى رأسهم سيدهم رسول الله، وهل تشمل النساء أو لا تشمل؟ فماذا نقول؟ ها؟ نقول لا تشمل. لا عزائي، هم يقولون أن الآية أصلا في من؟ ها؟ في نساء النبي، بقرينة ماذا؟ بقرينة السياق أعزائي. ولذا إن قلتم شاملة لغيره أنتم تحتاجون إلى دليل، مو إحنا نحتاج، خصوصا إذا بنينا، يتذكروا الأعزاء أن الترتيب بين الآيات ترتيب ما هو؟ توقيفي. بل ترتيب الجمل في الآية الواحدة ماذا؟ توقيفي باتفاق علماء التفسير المحققين منه. أنا عندما بحثت هذه الآية على الكوثر مولانا جاءتني اعتراضات كن على ثقة كثيرة. واحدة من الاعتراضات كان يظهر أنه اللي معترض علي من المتابعين لي، قال أنت تؤمن بنظرية تفسير القرآن بالقرآن؟ تعال معنا إلى القرآن لنرى أنه من هم أهل البيت في القرآن الكريم. لماذا تذهب يمينا ويسارا أنت؟ تعالوا معنا إلى الآية 73 أعزائي من سورة هود. في سورة هود الآية 73 قال تعالى، التفتوا جيدا، قال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم من أهل البيت. هسه إما منصوب على الاختصاص على المدح على بحثه، أهل البيت إنه حميد مجيد. ما المراد بأهل البيت الآن؟ ها؟ من مراد؟ علي وفاطمة والحسن والحسين ولا من مراده؟ ها؟ مو ولا آل إبراهيم، لا، زوجته هنا دا يتكلم وامرأته قائمة. آل إبراهيم شنو علاقتنا؟ دا نتكلم عن من؟ عن الإمرأة. ولذا كل المفسرين أعزائي إلا الذين مولانا ما أدري ثقافتهم شلونها مولانا، انظروا مولانا هذا السيد الطباطبائي في المجلد العاشر، مولانا في المجلد العاشر في ذيل هذه الآية المباركة الصفحة 325 يقول فنبهوها بذلك ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فنبهوها، نبهوا من؟ الامرأة اللي كانت تعجب من أمر الله، بذلك أن الله أنزل رحمته وبركاته عليهم أهل البيت وألزمهم ذلك، فليس من البعيد أن يكون من ذلك تولد مولود من والدين من في غير سنهما العادي، لأن عمره كان ماذا 80 90، إذا التواريخ مختلفة هي همات كانت ما تتجاوز 90 إلى آخره، في غير سنهما العادي المألوف لذلك. إذن مفسر أهل البيت بماذا أعزائي؟ ها؟ يعني ذاكر مصداق أهل البيت من أعزائي؟ ها؟ امرأته ولا زوجه؟ هذا سيد الطبطبائي أعزائي. وكذلك المشهدي القمي المشهدي صاحب تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب أعزائي، هناك من يأتي يقول وبركاته عليكم أهل البيت منكرين عليها. عليها من؟ ها؟ من؟ امرأته اللي كانت قائمة. فإن خوارق العادات باعتبار أهل بيت النبوة. إذن أهل بيت النبوة هنا نطبق على من أعزائي؟ على من؟ ها؟ على زوجي. وهذا كما ذكرنا مرارا زوجته خطأ شائع أو لغة بتعبير اللغويين لغة رديئة، وإلا الصحيح يطلق عليهما معا ماذا؟ زوج، يعني على الرجل، على المرأة يطلق زوج مولانا. يقول: ومهبط المعجزات وتخصيصهم بمزيد النعم والكرامات ليس ببدع ولا حقيق بأن يستغربه عاقل، فضلا عمن نشأت وشابت في ملاحظة الآيات. هذا من المورد الثاني. ولهذا تجدون أعزائي العلامة الآلوسي في ذيل هذه الآية المباركة أعزائي من سورة هود يقول: واستدل بالآية على دخول الزوجة في أهل البيت، وهو الذي ذهب إليه السنيون أهل السنة، ويؤيده ما في سورة الأحزاب، وخالف في ذلك الشيعة. الشيعة خالفوا، قالوا: لا، أهل البيت مراد منه ها ها يشمل النساء أو لا يشمل النساء، يعني يشمل زوجاته أو لا أزواجه أو لا يشمل، لا يشمل. فقالوا: لا تدخل إلا إذا كانت كذا وكذا، إلا إذا كانت قريب الزوج ومن نسبه، فإن المراد من البيت بيت النسب لا بيت الطين. ثم خصوا يقول: ولعل الذي دعاهم إلى ذلك بغضهم لعائشة، وإلا هم ما عندهم مشكلة أنه أم سلمة يدخلوها، خديجة يدخلوها، كلهم يدخلوها، مشكلتهم مع من أعزائي؟ ها؟ مشكلتهم مع عائشة. فوجدوا بأنه القضية مؤدلجة قبل ذلك، أنه لابد أن لا يقول شيئا يؤدي إلى دخول عائشة في مثل هذه الآية. جيد، هذا الإشكال اللي كانوا بعثوا لي أنا، إشكال موجود مكتوب عندي الآن. قالوا: ماذا تقول أنت؟ هنا نحن جئنا، أتذكر في وقته قلنا بأن هؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، كما يقول المعري: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. نصيحة يا من الأعزة، فت كتاب يقرؤون عن المعري، هذا يستحق الرجل وإن كان شكاك في كل شيء، ولكنهم نصيحتي أن يقرأوا المعري، هذا الرجل العبقري الذي واقعا نابغة. تعلمون كان بصير هو. وأنصح فت كتاب اللي أنا طالعته، كتب متعددة طالعت، من أهم ما كتب عنه ما كتبه الدكتور طه حسين أبو العلاء المعري، لأنه طه حسين هو كان أيضا كفيف البصر، وأبو العلاء مهالشكل، فالحق والإنصاف كاملا يستطيع أن يحلل لك شخصية منه، لأنه هو عايش نفس القضية. هذا الذي عندما مات قال: اكتبوا على قبري ها هذا ما جناه علي أبي وما جنيت على أحد، لأنه لم يتزوج، هو لم يتزوج وما عندها مات ذرية، قال: أنا جناية منه، جناية أبويا، وأنا الحمد لله ما جنيت. واقعا بعض الأحيان ها الإنسان عندما يأتي بالأولاد وما عنده قدرة يصير شنو ها، واقعا جناية. على أي لحو، هذا مو معناه أنه بابا لا تكثرون الناس، لا بابا الآن كثروا الناس وبليه وإمكانات وكذا، هل كان قبل سنتين تاذا يقولون لا تكثرون، الآن شنو صار؟ لا مولانا، كان مكروه وحرام ويقطعون الرواتب، الآن شنو؟ الآن ينطون عليه رواتب. هذا معنى الزمان والمكان اللي احنا مرارا قلنا، احنا ما افتهمنا في النتيجة كثرة النسل مفيد لو مو مفيد، ياهو منه. الجواب بيني وبين تابع لظروف البلد، فإن كانت ظروف البلد تسمح كثرة النسل مطلوب، إن كانت لا تسمح كثرة إذا ماذا تفعل قلة العيال أحد اليسارين مولانا؟ هاي الروايات عندك، تكاثروا تناسلوا، هذين الروايات. الجواب احنا نقول تعارضت الروايات، مو تعارض، هذا مرتبط ماذا؟ مرتبط بالزمان والمكان. جيد، أما الجواب عن هذه الشبهة خلوها بعد الجواب، خلوها إلى غد، لأنه صار 40 دقيقة خلصنا مولانا. هسه هنا شو يقولون؟ هسه بكرة يقولون هتفضلوا السيد قال أبد بابا، هذا بحث حوزة، بحث الحوزة اليوم ما يخلص البحث، متى يأتي؟ وغدا يأتي، أنا قمت أبحث مولانا كذا وكذا، قرآنا بيني وبين الله، من نزل آية الآيات المقيدة والموضحة كذا كذا بنزلها بعد 5 سنوات، والله ما يلزم إشكال. ولذا إن شاء الله جواب هذه الشبهة إن شاء الله في غد. طبعا هذه كمثال أريد أضرب لكم حتى المنهج تعتبرونه، وإلا واحد الآن من أهم الإشكالات التي يريدها الطرف الآخر على مدرسة أهل البيت يقول أنتم لماذا تتركون القرآن وتفسير القرآن وتذهبون إلى غير القرآن؟ والحمد لله رب العالمين.